بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. ولمسلم عنه صلى الله عليه وسلم: يصوم من كل شهر 3 أيام. وللبخاري من حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، الحديث. ولأبي داود: من كل شهر 2 وخميسين. ولمسلم: ما يبالي من أي الشهر صام، فيحصل أصل السنة بصوم 3 من أي أيام الشهر. واتفق أهل العلم على سنية صيام 3 من كل شهر،
أي أن الصيام سنة، والصيام يكون عشر المدة 3 أيام من الشهر، تعادل صيام الدهر كله. 3 أيام من الشهر ب30 يوما تعادل صيام الدهر كله. من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، كل سنة يصومها بصيام 3 أيام من كل شهر، لأن اليوم 10 أيام، وثلاثة أيام 30 يوما، وهكذا. فضل الله عظيم، يعطي على الحسنات الشيء الكثير، ولا يعطي على السيئات إلا سيئة واحدة، فالسيئات تكون واحدة والحسنة تكون 10. نعم.
وللخمسة من حديث أبي قتادة وغيره، فرواه أصحاب السنن عن قتادة بن ملحان القيسي البصري له صحبة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15، وقال: هي كهيئة الدهر.
3 أيام من كل شهر هي يوم 13 و14 و15، هذه أيام البيض لبياض ليلها مع نهارها، لأنه يغلب السور النور، يغلب الظلمة، فسميت أيام وليالي البيض. نعم.
وعن أبي ذر: أمرنا أن نصوم من الشهر 13 أيام 13 و14 و15، رواه الترمذي وصححه ابن حبان وغيره، ورواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة: فإن كنت صائما فصم الغر، أي البيض.
صم أيام البيض، إذا أردت أن تصوم من كل شهر فصم أيام الغر، وأيام الغر هي أيام البيض، البياض ليلها مع نهارها، لأنها أيام يكثر فيها نور القمر، فيكون صيامها بمثابة صيام أيام الغر، أي الأيام الأغر فيها البياض. نعم.
ورواه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة: فإن كنت صائما فصم الغر أي البيض. والنسائي من حديث جرير: صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، ثلاثة الأيام البيض. وورد من طرق عديدة ولا معارضة بينها وبين ما تقدم، فإنها كلها دالة على ندبية صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والبيض منها أشهر. وما أمر به صلى الله عليه وسلم وحث عليه ووصى به أولى وأفضل، والبيض على حذف مضاف أي أيام ليالي البيض، وهي الليالي التي لياليهن مقمرة خصت لتعميم لياليها بالنور المناسب للعبادة، والشكر على ذلك. وقيل: من داوم على صيامها لم يعتل، لأن الفضلات تهيج في البدن في كل شهر، وهذه الليالي أشد لقوة القمر، والصوم يذهب فضلات البدن، فمن صامها سلم. واتفق العلماء على أنه يستحب أن تكون الثلاثة المذكورة وسط الشهر كما حكاه النووي وغيره، وقال الروياني وغيره: صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب، فإن اتفقت أيام البيض كان أحب.
صيام ثلاثة أيام من كل شهر إن اتفقت من كانت أيام البيض فهو أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، وإلا فلو صام اليوم الثاني والثالث والرابع من الشهر أجزى، أو صام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أجزأته، أو صام خمسة عشر وستة عشر وسبعة عشر وهكذا ثلاثة أيام من الشهر استحبابا ألا يفرط في صيامها، فإن صامها فحسن وإن لم يصمها فليصم غيرها من أيام الشهر. نعم.
وفيها أي في مسند أحمد والسنن عن عائشة وأسامة بن زيد وغيرهما كان، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحرى صيام الاثنين والخميس، أي يقصد ويجتهد في الطلب والعزم على تخصيص صيام يوم الاثنين والخميس، صححه الترمذي. وللخمسة وغيرهم من حديث أبي هريرة وأسامة، وقال: هما يومان تعرض الأعمال فيهما، أي في يوم الاثنين والخميس على رب العالمين. وورد أنه تعرض أعمال العباد كل يوم، ففيه أنه أيضا تعرض الأعمال في يوم الاثنين والخميس، ثم أعمال السنة في شعبان، ولكل عرض حكمة. فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، ونحوه في صحيح مسلم. ولفظ أبي داود: كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس. ولمسلم قال له رجل: أرأيت الاثنين؟ قال: فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. فيسن صومهما اتفاقا لفعله صلى الله عليه وسلم وحثه عليه. وسمي الاثنين لأنه ثاني الأسبوع، والخميس لأنه خامسه. وعن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه أي أتبع رمضان بالصوم ستا من شوال، ستا أصله سدس، ولو ميز بالهاء لكان صحيحا، لأن العدد المميز إذا كان غير مذكور لفظا جاز تذكير مميزه وتأنيثه بالهاء، أي ستة أيام من كل شوال من شالة، أي ستة أيام من شهر شوال من شالة الإبل بأذنابها للطراق، كان كصيام الدهر، رواه مسلم. ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة. ولفظ ثوبان من صام رمضان فشهره بعشرة، ومن صام ستة أيام بعد الفطر فذلك صيامه السنة، رواه أحمد وغيره، وهو حديث مستفيض. وذكروا أنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالتشبيه في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه، وإنما كره صوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل، ولولا ذلك لكان فيه فضل عظيم لاستغراق الزمان بالطاعة والعبادة.
يعني أن الإنسان يحب له أن يكثر من العبادة، والله جل وعلا يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، فكلما أكثر المسلم العبادة فهو خير له. والله جل وعلا إنما شرع ثلاثة أيام من كل شهر لئلا يكون عمله هذا فيه شيء من الانتظام وكثرته، فيستكثر أنه يصوم ثلاثة أيام من الشهر. والله جل وعلا خفف عن عباده ذلك. نعم.
فدل الحديث على سنية صوم ست من شوال، وحكى الموفق وغيره اتفاق أهل العلم على أن صومها سنة. وقال النووي وغيره كره مالك ذلك، وعلله بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل في مقابلة السنة الصحيحة، ولا تترك السنة لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. قال ويلزمه ذلك في سائر أنواع الصوم وغيره المرغب فيه ولا قائل به. وقال ابن عبد البر لم يبلغ مالك هذا الحديث،
لم يبلغ مالك هذا الحديث، ولا لو بلغه لاستحب صيام ثلاثة أيام من الشهر، واستحب صيام يوم الاثنين والخميس، ولاستحب صيام ستة أيام من شهر شوال، مع أن الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه كان كثير العبادة، لكن كان يتقيد بما يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ به، وما لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. وقد صام صلى الله عليه وسلم ستة أيام من شوال، وصام ثلاثة أيام من الشهر، وصام أيام البيض، وصام رمضان كله. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكثر من الصيام في هذه الأيام المستحبة، فيصوم ثلاثة أيام من الشهر ويقوع بينها ويخالف بينها، وكان يصوم ستة أيام من شهر شوال، وكان يصوم رضي الله عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين والخميس. وهكذا يستحب للمسلم أن ينوع في صيامه ولا يقتصر على شيء معين ما لم يرد النهي عنه. فالشيء المنهي عنه أن يتابع الصيام حتى يصوم أكثر الشهر أو الشهر كله، هذا منهي عنه. وأما أن يصوم 3 أيام من الشهر، أو يصوم 6 أيام من شهر شوال، أو يصوم أيام الاثنين والخميس، فهذا مستحب، وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال ابن عبد البر: لم يبلغ مالك هذا الحديث. واتباع الست يحتمل أن يكون بلا فاصل إلا بما لا يصلح للصوم، ويحتمل إطلاقه مع الفاصل، ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير، ويحصل فضلها متتابعة ومتفرقة، وفي أول الشهر وفي آخره، واختاره الشيخ وغيره لظاهر الخبر، وذكره قول الجمهور. وذكر بعضهم أنها تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال كما في خبر ثوبان وغيره، وصام 6 أيام بعد الفطر، ولعل تقييده بشوال لسهولة الصوم فيه لاعتياده،
لأنه كان المسلم يفرح بالصيام ويسره، وكان يصوم 3 أيام من كل شهر، وصام يصوم 6 أيام من شهر شوال، فإذا صام 6 أيام من شوال فهو يري ربه جل وعلا من نفسه خيرا، وأنه يحب الصيام ولا يمله، فهو يستحب الصيام، وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا الصيام، لأنه لا رياء فيه في الغالب، ولأنه ما تعبد الله بغيره بغير الصيام، ما تعبد الصيام ما تعبد الغير، ما تعبد المشركون آلهتهم بغيره بالصيام، لأنه لا فائدة في الصيام لهم يستفيدونها، وإنما تعبد الله جل وعلا بالصيام تقربا إليه وقربا منه، فيسحب للمسلم أن يكثر من الصيام ولا يبالي أي يوم صام، فهو خير إن شاء الله. وسواء كره الإمام مالك رحمه الله صيام 6 أيام من شوال لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها. نعم.
وله أي ولمسلم وأهل السنن وغيرهم عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ فقال: أفضل الصيام بعد رمضان، أي بعد صيام رمضان، لأن الواجب أفضل من المسنون وأعظم أجرا، كما أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، فحيث علم فضل صيام رمضان فأفضل الصيام بعد صيامه شهر الله المحرم، إضافة إلى الله تعالى تشريفا وتفخيما وتعظيما كقولهم بيت الله.
كقولهم عن المسجد بيت الله، البيوت كلها لله وملك لله جل وعلا، ولكن تشريفا للمساجد بأن صامت بيوت الله، وشهر الله المحرم كذلك تشريفا وتكريما لشهر المحرم، وإلا فكل الأشهر والأزمنة هي أيام الله وشهوره، وهو المالك لها سبحانه وتعالى. نعم.
قال بعض أهل العلم: وهو أفضل الأشهر، يعني بعد رمضان، والمعنى أفضل شهر تطوع به كاملا بعد شهر رمضان في الفضيلة شهر الله المحرم، لأن بعض التطوع قد يكون أفضل من أيامه كعرفة وعشر ذي الحجة، فالتطوع المطلق بشهر كامل سوى رمضان أفضله المحرم. وهذا الخبر الصحيح صريح في فضل صومه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصوم إما لعذر أو لم يوحى إليه بفضله إلا في آخر حياته.
يعني كونه لم يكثر الصيام صلى الله عليه وسلم في شهر محرم، مع أن الله جل وعلا يقول في الحديث الصحيح الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد الفريضة بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. فشهر الله حرام وهو أفضل الصيام بعده، يحرص المسلم على صيام شهر الله المحرم. نعم.
ويدل على فضله أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل: أي شهر تأمرني أن أصومه بعد شهر رمضان؟ فقال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم. حسنه الترمذي.
يعني محل التوبة والاستغفار شهر الله المحرم، لأن التوبة والاستغفار إذا وافقت في وقت يصام فيه فهذا خير وأولى. نعم.
وسمي محرما لكونه شهرا محرما تصريحا بفضله وتأكيدا لتحريمه، لأن العرب كانت تتقلب فيه فتحله عاما وتحرمه عاما، وهو أول شهور العام.
هو شهر السنة الجديدة هو شهر محرم، وكون الإنسان يصوم فيه خير له. نعم.
وله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر أي من شهر المحرم، وعليه جماهير العلماء ويسمى عاشورا. ولفظه: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشورا وأمر بصيامه. ولهما عنه: سئل عن صوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم.
يوم عاشوراء أطلب فضله من سائر الأيام، وهو يوم يحب الله جل وعلا في الصيام، وصامه موسى شكرا لله، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكر لله، ونحن نصومه شكر لله جل وعلا.
وعن عائشة: كان يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه.
من شاء صامه فهو يوم فاضل، ومن شاء تركه فلا يضره ذلك، فهو مستحب الصيام وليس بحتم وليس بواجب.
ومن حديث معاوية قال: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وأكثرها يدل على أن صومه وجب ثم نسخ، وقاله الإمام أحمد:
أنا واجب صيام يوم عاشوراء، لأن موسى عليه الصلاة والسلام صامه شكرا لله، فصامه الرسول صلى الله عليه وسلم شكرا لله، حيث نجى موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، ونسخ ذلك من الوجوب إلى الاستحباب، بقي مستحبا صيامه وليس بواجب. نعم.
وأكثرها يدل على أن صومه وجب ثم نسخ، وقاله الإمام أحمد وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره الشيخ وغيره، وبقي استحباب صومه إجماعا، وأخباره مستفيضة أو متواترة، فقيل له إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، ولهما عن أبي موسى كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال صوموه أنتم.
صوموه أنتم ولو صامت اليهود، فإنه يستحب صيامه لله تبارك وتعالى، ولا يلزم أن نترك كل ما يعظمه اليهود، بل نترك الشيء المختص بهم، وأما الشيء العام فلا يترك، لأن اليهود تعظمه، فنحن نصومه شكرا لله جل وعلا، ونخالفهم في أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو نصوم يوما قبله ويوما بعده، إكثارا للصيام. نعم.
ومن حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه.
استحبابا لا وجوبا.
وعزم على مخالفتهم فقال لئن بقيت إلى قابل، أي العام المقبل، لأصومن التاسع.
وفي رواية التاسع مع العاشر، وفي رواية التاسع أو العاشر، يصوم معه يوما قبله أو يوما قبله بعده. نعم.
وفي رواية إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
واستحب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء الجمع بينهما، لأنه صلى الله عليه وسلم صام العاشر وأمر بصيامه، وأجمعوا على سنيته، ونوى صيام التاسع، وفي الحديث إشارة إليه، ولأحمد لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، رواه هو والخلال بسند جيد. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما، وفي رواية صوموا قبله يوما وبعده يوما، وسنده ضعيف وروي نحوه، وسكت عنه في التلخيص، وهو صريح في مشروعية ضم اليومين إلى يوم عاشوراء. وقال أحمد إن اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام ليتيقن صومها، وكره ابن عباس إفراد العاشر، وروي عنه صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود، وهو مقتضى كلام أحمد وغيره للأمر بمخالفة اليهود. وقال الشيخ لا يكره إفراده بالصوم مع مبالغته في مخالفة المشركين وتصريحه في الأمر بمخالفتهم، وما روي فيه من التوسعة على العيال فقال أحمد لا أصل له، وقال الشيخ موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما يفعل من الكحل والاقتسال والحناء والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور وغير ذلك. لم يرو في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم.
لأن بعض الناس يقول يستحب الصيام والتوسعة على الأهل. قالوا لما توسع على الأهل؟ قال لأنه يوم فاضل فيوسع على الأهل في الطعام والشراب، وهذا غير مشروع لأنه كسائر الأيام في توسعة على الأهل، فلا يستحب التوسعة على الأهل في أيام المحرم والتضييق عليهم في سائر الأيام، بل المستحب جميعا أن يكون طعامه وشرابه باعتدال. نعم.
وقال قوم يستحبون الاكتحال والاغتسال والتوسعة على العيال واتخاذ أطعمة غير معتادة، وهو بدعة أصلها من المتعصبين بالباطل على الحسين رضي الله عنه، وكل بدعة ضلالة، بل المستحب يوم عاشوراء الصيام عند جمهور أهل العلم.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.